بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الخامس في مجالس أقسام المختصرات. أنتم ما حسبتوه، أنا كل ما أجعل لكم فترة راحة أعتبره مجلس أكبر. بلغنا قول المؤلف وتأخير سحور. السحور والسحور لها لفظان، فالسحور هو ما يؤكل فيسمى سحور، والسحور بالضم هو فعل التسحر، هو الفعل بنفسه يسمى سحور، والسحر هو الوقت. السنة تأخير السحور، وأن يؤخر الإنسان التسحر لما ورد في الحديث المتفق على صحته من حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ذلك؟ كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية. فالسنة للمؤمن أن يتسحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث: ولو أن يجرع أحدكم شربة ماء، ولو أن يجرع أحدكم شربة ماء. وهو مخالف لليهود، فإن اليهود لا يتسحرون. قوله والسنة، قوله وقول ما ورد عند فطري، أي يسن لك أن تقول الذكر الوارد عند الفطر. وأشهر ذكر عند الفطر يحفظه العامة من الناس ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يسن عند الفطر أن تقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث يرويه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه، ويروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح، لأن في سنده إسماعيل بن عمرو البجلي وداود ابن الزبرقان. إسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف، داود ابن الزبرقان هذا منكر الحديث لا يقبل، كذاب، قال عنه في التقريب: متروك، متروك الحديث. فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ولكن الذي يصح عند الفطر ما رواه أبو داود والنسائي والدارقطني أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله تعالى. هذا لفظ ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر بإذن الله إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث صحيح كالشمس. ووجب الأجر إن شاء الله تعالى، لا لا إن شاء الله تعالى. وقول ما ورد عند الفطر، قوله وتتابع قضاء، هذه مسألة تعتبر من أهم مسائل الصيام. هل يجب، لأنه قال وتتابع قضاء فورا، فيها مسألتان. المسألة الأولى، هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ هل يجب قضاء رمضان على الفور أم يصح أن يكون على التراخي؟ ما معنى على الفور وعلى التراخي؟ ها؟ على الفور بمجرد الاستطاعة يجب، يجب وجوبا تقضى، لا يجوز أن تؤخر يوم. تستطيع عندك استطاعة من ثاني يوم العيد على طول، إن أخرت اليوم الثالث أنت آثم، خلاص إن أخرت للشهر القادم أنت آثم. هذا معنى يجب على الفور. على التراخي يجوز أن أؤخر إلى شعبان القادم. فهل يجب القضاء على الفور أو على التراخي؟ على مذهبين عند أهل العلم. ألم أقل لكم دائما لمن يحضر عندنا الدروس أو يحضر معي الدروس، دائما أقول قاعدة: طالب العلم كلما كثر علمه قل إنكاره، كلما كثر علمه في مسائل الخلاف قل إنكاره في هذه المسائل، لأنه يعلم أن هناك من قال به وعندهم أدلة ولهم وجهة نظر، فلا يغضب ولا. فطالب العلم ينبغي أن يكون أوسع الناس صدرا، طالب العلم لا بد أن يكون أوسع الناس صدر للخلاف. على مذهبين من مذاهب أهل العلم هذه المسألة. المذهب الأول أنه يجب عند الاستطاعة القضاء على الفور مباشرة دون تأخير، مستطيع تقضي. وهذا مذهب بعض الحنفية، وهو قول للإمام مالك، وهو مذهب ابن حزم. كلما تستطيع انتهت الحجارة كالعادة. قلت وهو مذهب بعض الحنفية وقول الإمام مالك ومذهب ابن حزم أنه يجب القضاء ماذا؟ أنه يجب القضاء فورا، أنه يجب القضاء فورا. دليلهم قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، في سورة آل عمران في الآية 33 بعد 100. أيضا دليلهم قول الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، في سورة البقرة في الآية 48 بعد 100. وقالوا أن المسارعة في فعل المأمورات أمر من الله جل وعلا، والأمر يقتضي الفورية، والأمر يقتضي الفورية. وعللوا أيضا أن السلامة من الخطر وإبراء الذمة يكون بالمبادرة، يكون بالمبادرة. المذهب الثاني هو مذهب جمهور أهل العلم، فقد ذهبوا إلى جواز التراخي في القضاء، فيجوز أن يؤخره إلى شعبان بغير عذر، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى أحد رواة الحديث: لشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان، حتى يأتي شعبان. إذن هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى على مذهبين. المذهب الأول ما ذهب إليه بعض الحنفية وقول للإمام مالك وابن حزم إلى أنه يجب القضاء فورا. المذهب الثاني مذهب الجمهور أنه يجوز، أنه يجوز التأخير. والراجح والله أعلم أنه يستحب القضاء فورا ويجوز التأخير. والأمر في قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة، وقوله فسابقوا الخيرات، ليس للوجود، وإنما هو للحث. إذ إن من الخيرات ما هو مأمور به على وجه الوجوب، وما هو مأمور به على وجه الاستحباب. وقوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم، السياق يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب، لأن من شروط الأمر للوجوب أن يكون على أمر معين. أيوة، الأمر بالوجوب والإلزام بالشيء على أمر معين، وهذا قول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هذا أمر عام أو مطلق، أمر مطلق فلا يدل على الوجوب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا أن يقضي فورا، ولأن الآية عامة، لأن الآية مطلقة في قوله فعدة من أيام أخر، فلم تقيد على الفورية، إنما هي أيام أخر مطلقة. فمن قضى في الأيام الأخر أي أيام كانت فقد فعل ما أوجب الله عليه. المسألة الثانية في هذه المسألة أو في هذه الجملة قوله وتتابع قضاء، أي يسن له، يسن له أن يتابع القضاء فلا يفرق الأيام فيجعلها متتالية. وجعل ذلك سنة فيه نظر، ولكنه يستحب استحبابا لأنه أقرب إلى مشابهة الأداء، لأنه أقرب إلى مشابهة الأداء وأسرع في إبراء الذمة وأحوط للمرء. ولو فرقها فلا شيء عليه. قوله وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، وحرم تأخيره إلى آخر بعذر، أي حرم تأخير القضاء، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، أي حرم تأخير القضاء إلى أن يدخل رمضان الآخر بلا عذر، فإن فعل ذلك بعذر فلا حرج عليه. وأما إن كان بلا عذر فإنه يحرم تأخير القضاء إلى أن يدخل رمضان الآخر. ووجه ذلك أنه أخر الفريضة الموقتة بزمن إلى وقت دخول الفريضة الأخرى، فأشبه تأخير الصلاة إلى دخول الصلاة الأخرى، فهذا لا يجوز. فإن العبادات الموقتة بزمن لا بد أن تؤدى في وقتها، فإن دخل وقت العبادة الأخرى ولم تؤدى هذه العبادة في وقتها أثم العبد وأثمت الأمة. وهذا هو الصحيح. خلافا لبعض طلاب العلم يا إخوة المتساهلين، ليس الفقه أن نسهل للناس، الفقه أن نيسر للناس. فرق بين التسهيل وبين التيسير. ما الفرق؟ التيسير ما كان بدليل يا إخوة، يسر بس بدليل، ولكن تسهيل هكذا، خذ الأسهل وخلاص. فبعض طلاب العلم يقول لا حرج ألا يصام اللي عليها مثلا قضاء رمضان، تنتظر فإن دخل عليها رمضان الآخر لا حرج، وتقضي خلاص. قوله فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، أي من أخر قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان الآخر دون عذر فقد فرط، ومن فرط في ذلك وجب عليه أمران. الأمر الأول القضاء، أن يقضي الأيام التي عليه، والأمر الثاني أن يطعم عن كل يوم مسكين. وسمعت بعض طلاب العلم أيضا يقولون أن إطعام المسكين هذا لا يثبت، أن إطعام المسكين هذا لا يثبت، إنما وجب عليه القضاء فقط، وقال بهذا بعض أهل العلم. ولكن الصحيح أنه ثابت، فيثبت عليهم لمن أخر القضاء إلى دخول رمضان الآخر أن يطعم عن كل يوم مسكين، لما ثبت عند عبد الرزاق وعند الدارقطني وعند البيهقي بأسانيد صحيحة، حتى لا يقول ضعيفا، بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، كل هؤلاء صحابة، أنهم أوجبوا على من قدر على القضاء ففرط حتى جاء رمضان الثاني، أوجبوا عليه إطعام مسكين مع القضاء. وهؤلاء الصحابة لم يعرف لهم مخالف من الصحابة. قوله وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. هنا مسألتان، المسألة الأولى إذا مات من عليه صيام من رمضان، على قول المؤلف أنه يطعم عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. هذه المسألة الأولى، أنه يطعم عنه. يقول ابن حجر، آسف، يقول يطعم عنه كذلك من رأس ماله، أي من مات، إذا مات الذي فرط في القضاء، على قوله أن الذي لم يفرط مات أول يوم العيد، أفطر في رمضان ثم مات أول يوم العيد، هذا ليس مفرطا، قال فليس عليه شيء. أو مات في رمضان نفسه، أفطر 5-6 أيام ثم مات، هذا ليس عليه شيء، لا إطعام ولا صيام ولا يصام عنه. أما إذا فرط، جاء شوال وذو القعدة وذو الحجة ولم يصم، قال المسألة الأولى يطعم عنه من رأس ماله. لماذا قال من رأس ماله؟ أي لا يطعم، لا يخرج الثلث من ماله اللي هو صدقة مثلا فيطعم من الثلث، لا، يطعم من رأس ماله، فإنها تعتبر كالديون التي عليه، تحسب من الديون التي عليه. والإطعام عن الميت الذي عليه صيام مذهب عائشة رضي الله عنها وابن عباس، مذهب عائشة رضي الله عنها وابن عباس. فقد روى أبو داود وعبد الرزاق والطحاوي والبيهقي بأسانيد صحيحة عن عائشة وعن ابن عباس أنهما أمر بالإطعام عمن مات وعليه صوم. يبقى مسألة هل يصام عنه أو لا يصام عنه، والذي تربينا عليه أنه بما أنه ثبت عن الصحابي شيء ولا نعرف له مخالف نأخذ بمذهب الصحابة، ولذلك فالإطعام يطعم عن الميت الذي استطاع للقضاء ولم يقض. انتبهوا، يطعم عن الميت الذي استطاع على القضاء وإيش ولم يقض. طيب هل يصام عنه أو لا يصام عنه؟ نعم، إيش من رأس مالي، نعم، إذا لم يكن عنده مال وتبرع الولي أن يطعم عنه فهو أولى، فهو أولى. طيب المسألة الثانية، هل يصام عنه أو لا يصام عنه؟ الأصل في المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه. حديث ابن عباس لابد أن تعرف ما هو حديث عائشة وحديث ابن عباس حتى تنضبط معي بعد قليل في الأقوال. حديث عائشة من صام وعليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. وفي لفظ في الحديث المتفق على صحته أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. طيب اختلف العلماء في الصيام عن الميت، ف ذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد وقول الشافعي في الجديد، لأن الشافعي عنده القول القديم والقول الجديد، إلى أن الميت لا يصام عنه، إلى أن الميت لا يصام عنه. قالوا لأن أعمال البر لا يفعلها إلا صاحبها كالصلاة والصيام. وبعض العلماء قسموا أعمال البر إلى ثلاثة أقسام: أعمال بدنية محضة، أعمال بدنية محضة، فقالوا هذه لا يدخلها النيابة كالصلاة والصوم، وأعمال مالية محضة، وأعمال مالية محضة كالصدقات والزكوات والكفارات، قالوا فهذه تدخلها النيابة ولا حرج. قالوا وأعمال بدنية مالية كالعمرة والحج، أعمال بدنية مالية فهذه تدخلها النيابة. فعلى هذا التقسيم قالوا الصوم أعمال بدنية محضة فلا تدخلها النيابة. ابن حزم القول الأول إيش؟ قلنا القول الأول قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد وقول الشافعي في الجديد أنه لا يصام عنه أبدا. القول الثاني قول الظاهرية ابن حزم، قال يجب أن يصام عليه لحديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال يجب وجوبا، وهذا يرده قول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهو لا يجب. القول الثالث أنه يصام عنه استحبابا، وهو الراجح، يصام عنه استحبابا، يصام عنه استحبابا، لأنه عمل تبرع، والتبرعات ليس من باب الإيجاب، ليست من باب الإيجاب في شيء. هؤلاء الذي قالوا يصام عنه استحبابا انقسموا إلى فريقين: فريق قال لا يصام عنه إلا النذر فقط، فحملوا حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عليه عنه وليه، إلى أن المراد به النذر، صيام النذر، وهذا رواية عن الإمام أحمد. القول الرواية الأخرى عن الإمام أحمد فلا يصام عنه إلا النذر. فقالوا حديث عائشة مطلق، وحديث ابن عباس مقيد، فيقيد المطلق، فيحمل المطلق على المقيد. هو الصحيح يحمل المطلق على المقيد مو على المقيد، هذا خطأ، لأن هذا قيده، فيحمل المطلق على ماذا يا إخوة؟ على المقيد. فهمنا هذا القول؟ ها؟ مفهوم يا شيخنا؟ مفهوم؟ مفهوم هذا القول ولا لا؟ أعيد: أرى في أعيني بعضكم. قالوا حديث عائشة: من صام وعليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا مطلق في كل صوم صح، ولكن حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله ماتت أمي وعليها نذر صوم، أفأقضي؟ فهمت ولا لا؟ فقالوا هذا مقيد، أنه هذا الحديث فيه صوم النذر، فيحمل المطلق على المقيد هذا، فلا يصام إلا النذر فقط. القول الثاني أنه يصام عنه كل صيام واجب، لقوله من صام وعليه، من مات وعليه صوم، عليه تفيد إيش؟ الوجوب. إذا من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فيدخل فيه كل صيام واجب، فيدخل فيه صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات، فهمنا ولا لا؟ دليله حديث عائشة قالوا، وحديث عائشة لا يحمل على المقيد، لا يحمل. قالوا لماذا لا يحمل؟ قالوا لأن حديث ابن عباس فرد من أفراد المطلق، والعام والقاعدة الأصولية تقول العام لا يخصص بأحد أفراده، والمطلق لا يخصص لا يقيد بأحد أفراده. ثانيا، ما معنى هذه القاعدة المطلق لا يقيد بأحد أفراده؟ حينما أقول لكم جاء الطلاب، ماذا فهمتم مني؟ أيوه، جميع الطلاب جو، صح ولا لا؟ ثم قلت لكم بعد قليل جاء محمد وأحمد، هل معنى ذلك أن محمد وأحمد هم اللي جوا فقط؟ ها؟ هل معنى ذلك؟ أليس أن محمد وأحمد من الطلاب؟ إذن العام لا يخصص بأحد أفراده. فهم؟ حينما أقول لكم جاء الطلاب وجاء محمد وأحمد وعلي، هم منهم، فهمنا ولا لا؟ فيقول من مات وعليه صوم، كل صوم واجب، صام عنه وليه. ثم جاء حديث النذر، حديث النذر، فأيضا هذا النذر أليس أنه واجب؟ وقبل قليل حديث عائشة الواجب. إذن هذا العام وهذا المطلق لا يقيد بأحد أفراده، هذا الوجه الأول عندهم. الوجه الثاني قالوا أن هذا صيام رمضان الذي على هذا الإنسان دين في ذمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أولى بالقضاء. العلة الثالثة، وهذه من أجمل العلل عند هذا القول، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا دلالة الحديث على كل صوم، والأغلب في الصيام رمضان ولا النذر؟ إيش الأغلب؟ من مات وعليه صوم، فين يروح عقلكم الآن؟ أول ما قلت من مات وعليه صوم في خطبة الآن، قمت أمامكم وقلت يا إخوة من مات وعليه صوم وسكت، أين ذهبت عقولكم الآن؟ في صوم ماذا؟ في صوم رمضان. فيقولون لماذا ترفع دلالة الحديث عن الغالب وتحمل على النادر؟ لماذا ترفع دلالة الحديث عن الغالب وترفع وتوضع وتحمل على ما هو نادر؟ الصحيح والله أعلم أنه يصام عنه استحبابا، أنه يصام عنه خلافا لما ذهب إليه المؤلف، أنه يصام عنه سواء كان صوم واجب بسبب الزمان وهو رمضان، أو واجب بسبب الكفارة، أو واجب بسبب النذر. طيب، ما المراد بالولي؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لا يختص الولي بأنه هو الذي يصوم، هذا من باب خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وإلا لو صام عنه أي أحد صح، لأنه من باب التبرع، لأنه من باب التبرع، أشبه بقضاء الدين، لو قضاه أي واحد لجاز وصح. وهذا القول هو قول أهل الحديث، هذا القول هو قول أهل الحديث. قوله لا يصام عنه ولا يقضى عنه، إيه بس فرطه، لا هو قال إذا مات المفرط، هذا صام في 3 أيام من رمضان ومات في رمضان، هل جاءه وقت ليقضي على المفرط؟ هذا الذي استطاع أن يقضي، المسألة هذه لمن استطاع أن يقضي ولم يقضي. أما لو إنسان أفطر آخر 10 أيام من رمضان ثم لمرض واستمر المرض إلى شهر ذو القعدة ثم مات، يصام عنه؟ يطعم عنه؟ لا، لأنه غير مفرط. المسألة يا إخوة لمن استطاع القضاء ولم يقضي. قوله وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. نعم، للأحاديث التي قلناها، حديث عائشة وحديث ابن عباس. قال ومع تركة يجب لا مباشرة ولي، أي مع تركة الميت يجب القضاء، لأنه قال سن لوليه القضاء قبل قليل. قال فأما في وجود تركة فيجب القضاء، في وجود تركة يجب القضاء، يجب القضاء. قوله لا مباشرة ولي، أي لا تجب على الولي بنفسه أن يباشر، ولكن إن شاء باشرها بنفسه ففعل، وإن شاء دفع من هذه التركة لمن يقضي أو يفعل هذا النذر، على قول المؤلف وعلى القول الذي رجحناه، أو هذا الصوم من رمضان الذي يجب عليه. فهمنا المسألة؟ لو أنا مت وعندي تركة، أما هذه الأيام لو مت لن يجدوا تركة، الله يعينهم على الديون. فهمنا؟ أقول لو مت وعندي تركة، نسأل الله أن يغنينا وإياكم من فضله، لو مت وعندي تركة يجب أن يصام عني وأنا فرطت في الصيام، لا أستطيع أن أقضي ولم أقضي وعلي أيام، فيقول فإنه يجب عليه أن يقضى هذا الصيام من ماله، لا يجب على الولي أن يباشر بنفسه، إن باشر بنفسه فحسب، فإن لم يباشر يؤخذ من هذا المال فيدفع لمن يقضي عني هذا الصيام، النذر على قول المؤلف ومذهب الحنابلة، والصيام رمضان والنذر على قول الشافعية الذي رجحنا. يصوم بنفسه، هو يقول لا يجب عليه أن يصوم بنفسه، بس إن صام جزاه الله خير، إذا لم يصم يجب أن يخرج من، يخرج من مالي من يصوم عني. خذ يا فلان صم عن الميت عن محمد بقنا 2 يوم عليه، وخذ لك عن كل يوم 1000 ريال تصوم؟ أي والله بصوم. خلاص فهمنا ولا لا؟ فهمت الآن؟ طيب تفضل يا شيخ. إيه خلاص ذهبت ارفع.
يسلم صوم الأيام البيض والخميس والاثنين ست من شوال وشهر الليل الحرم وأكده
وأكده يوم عرفة،
وأكده العاشر ثم التاسع وتسع من الحجة وأكده يوم عرفة لغير الحاج.
أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله يسن الصوم أيام البيض، بدأ الآن بعد أن انتهى من المحرمات والمفسدات والمكروهات والمسنونات وبعض المسائل المهمة في الصيام، بدأ وشرع في بيان سنن السنن فيما يسن صيامه. قال يسن صوم أيام البيض. الأيام البيض هي 13 و14 و15 من كل شهر، ودليلها ما رواه أبو ذر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. هذه رواية الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. وفي لفظ أن أبا ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. هذا الحديث حديث أبي ذر في الأيام البيض هذه، وسميت أياما بيضا لبياض لياليها من سطوع القمر فيها، فإن القمر يكون بدر والليل يكون أبيض، السماء تكون فيها نور أبيض مثل نور معاذ كذا، شايفين نور معاذ مثله بالضبط، فهمنا بالضبط لا فرق. إذن هذه الليالي تسمى بيض لبياض لياليها. هذا الحديث حديث أبو ذر، حديث أبي ذر يا إخوة أعله أكثر أهل العلم، ولكن الإمام ابن خزيمة رحمه الله، وأنا أقول لكم أمرا، قرأت أنا صحيح ابن خزيمة مرتين وأنا الآن في طريق للثالث، أقرأ صحيح ابن خزيمة وأمنيتي أن أموت وقد شرحته كاملا، أسأل الله ذلك يا رب، قولوا آمين. من قرأ صحيح ابن خزيمة سيحب ابن خزيمة حب عجيب، بمجرد أن تقرأ صحيح ابن خزيمة، طبعا هذا الموجود عندنا الآن جزء نص صحيح ابن خزيمة مفقود لم يجدوه إلى الآن، الموجود الآن هذا جزء في العبادات فقط، فإن حينما تقرأ فقه أبي خزيمة ودقة أبي خزيمة وورع أبي خزيمة تعرفها من نفسه، ولا يتكلم عن نفسه بس في فقهه وكيف يبوب الأحاديث، ستحب أبا خزيمة حب عجيب. هذا الحديث صححه ابن خزيمة، وأسانيد أبي خزيمة عالية جدا يا إخوة، عالية جدا جدا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حفظه وشرحه والعمل به، قولوا آمين. فهذا الحديث صححه ابن خزيمة وغيره من أهل العلم، والتصحيح لعله من كثرة شواهد الحديث، فالحديث له شواهد، فالحديث يكون ضعيف ولكن يصحح بالشواهد. من شواهده ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. و عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر. ما هو؟ رمضان. صوم يوم الشهر، يوم الصبر، صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. إذن فالسنة أن يصام 3 أيام من كل شهر. إن جعلتها 13 و14 و15 الأيام البيض هذه لحديث أبي ذر فحسب، فإن لم تجعلها فلا حرج، ولكن المهم أن تصومها خلال الشهر متتابعة متفرقة من أوله ووسطه وآخره. فقد جاء عند مسلم من حديث معاذ العدوية، من حديث معاذ العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. قالت نعم. نعم. قالت نعم. فقلت أي معاذة فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. فالسنة صيام 3 أيام من كل شهر. إذن قول المؤلف يسن صوم أيام البيض هذه فيها نظر، إنما يقال الأصح أن يقال يسن صيام 3 أيام من كل شهر. فإن كانت الأيام البيض فحسب، ولذلك من لم يصب الأيام البيض لا يقال له خالفت السنة. فهمنا؟ طيب. قال والخميس والاثنين، أي يسن صيام الخميس والاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كان يصومهما. فلما سئل عن ذلك قال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. هذه في رواية أبي داود. وفي زيادة، والحديث يروى عن أسامة بن زيد، وفي زيادة أنه قال أحب أن يعرض عملي وأنا صاحب. سألت الشيخ عبد الله بن جبريل في جامع الغنيه حينما كنت أقرأ عليه أكثر واستطرا، قلت وأيهما أفضل؟ فقال وصيام الاثنين أفضل من صيام الخميس. لماذا فضل الاثنين على الخميس؟ لأنه ورد فيه زيادة ميزة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه وأنزل عليه القرآن فيه وبعث فيه عليه الصلاة والسلام طيب. قوله وست من شوال، قوله وست من شوال، أي يسن صيام الست من شوال لحديث رواه النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، وست أيام بعد الفطر تمام السنة. وكره الإمام مالك صيام الست من شوال. انتبه، يعني إذا خرج واحد قال يا أخي كيف تقولون صيام الست من شوال سنة والإمام مالك؟ ماذا تقول بالإمام مالك يا شيخ؟ إيش رأيك؟ إيش رأيك في الإمام مالك؟ إمام مالك، الإمام مالك، الإمام مالك كره صيام الست من شوال. هذا الآن المشككون في السنة يأتون بمثل يحفظون هذه الأقوال. لا جزاهم الله خيرا، فإنهم يفتحون أذهاننا على مسائل لا نعلمها. حجية الاستدلال بالقرآن ما استفدت من أحد مثل ما استفدت من واحد ملحد كاتب كتاب في عدم الاستدلال بالقرآن محقق وأشياء وأحاديث ممتازة. فلما نأخذ الأحاديث ونقرأها ونستفيد منها ونذهب ماذا قال العلماء فيها نستفيد كثير. أقول الشاهد أن الإمام مالك كره صيام الست من شوال، ولكن لماذا كرهها الإمام مالك؟ أولا كرهها حتى لا تلحق برمضان، أولا حتى لا تلحق برمضان فيظن أنها فرض. ثانيا أنه قال الإمام مالك لم أرى أحد من أهل العلم والفقه يفعل ذلك. الإمام مالك يقول لم أرى أحد من أهل العلم في المدينة ولا من أهل الفقه يفعلون ذلك. ابن عبد البر مالكي صاحب إيش ابن عبد البر؟ ما هي كتبه؟ التمهيد والاستذكار. مالكي اعتذر للإمام مالك فقال لم يبلغه الحديث وإن كان الحديث مدنيا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لم يبلغه الحديث وهو الإمام مالك، وإلا لو بلغ الحديث لما أتيه. هذا قول ابن عبد البر، قال لم يبلغه الحديث وإن كان مدنيا ولكن لم يبلغه، ولو بلغه لا حديث هذا الحديث وصيام ست من وست أيام بعد الفطر تمام السنة. أيضا حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. من كان عليه قضاء من رمضان فهل يصح له أن يصوم ست من شوال قبل القضاء أو لا؟ على قولين، على قولين من أقوال أهل العلم. ذهب بعضهم أنه وهو رواية عند الإمام أحمد أنه لا يصح له، فلا بد أن يبدأ بالقضاء ثم يصوم الست من شوال. وذهب بعض أهل العلم وممن اختاره من المعاصرين الشيخ محمد المختار الشنقيطي والله اعتبار العلماء العالم الرباني، قال يجوز له، يجوز له، لأن عائشة كانت تؤخر القضاء إلى شعبان، فلا شك أنها كانت تصوم ست من شوال والاثنين من خميس، كانت تصوم العشر أو عاشورة إلى آخره، وهو الصحيح بإذن الله أنه يصح. وست من شوال. قال وشهر الله المحرم، أي سن صيام شهر الله المحرم؟ لما روى مسلم في صحيحه أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهر الله المحرم أبدا، فكيف هو أفضل الصيام؟ قالوا قال هذا الحديث ثم مات فلم يدرك المحرم. وصيام شهر الله المحرم يكون صيام أكثر الشهر، ولكن لا يصومه كله، لا يصومه كله، لأن عائشة وردت أن أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل صيام شهر كامل إلا رمضان، وفي لفظ وشعبان كان يصومه كله، والمراد بالكل هنا أغلبه، أغلبه شعبان. قال وآكده العاشر ثم التاسع، أي آكد الصيام صيام العاشر وهو يوم عاشوراء ثم التاسع، ويسمى تاسوعاء لحديث ابن عباس الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. والصحيح أن من لم يصم التاسع يجوز له أن يفرد العاشر فقط، خلافا لقول ابن حزم وغيره وممن يقلده من طلاب العلم أن من لم يصم التاسع لا يجوز له أن يصوم العاشر، لا يجوز له أن يصوم العاشر. قوله وتسع ذي الحجة وآكدوا يوم عرفة لغير حاج بها، أي يسن صوم تسع ذي الحجة وصيام تسع ذي الحجة يا إخوة، وصيام تسع ذي الحجة لحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، من هذه الأيام العشر أو العشر يجوز، صحيح أنه يجوز له، يصح له أن هو الحديث التاسع والعاشر، أما صوم يوم قبله أو يوم بعده هذا لم يصح، ذكره حديث بس لا يصح. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله، عرف؟ أنا لا أذكرها الآن، ولكن ذكرها ابن القيم في زاد المعاد يا إخواني، ارجعوا لها، صيام يوم العشرة يوم قبله ويوم بعده، وذكر ثلاث مراتب وما يصح منها وما لم يصح منها، راجعوها فإنها لا تحضرني الآن في زاد المعاد. قوله صيام يوم عرفة لغير الحاج، أي يتأكد صيام يوم عرفة لأنه كفارة لسنتين، كما روى مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما صيام يوم عرفة وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فقد ورد فيه حديث عن صيام يوم عرفة بعرفة عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، واختلف العلماء في صيام يوم عرفة للحاج على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول يحرم، يحرم صيامه، وهو رواية عند الإمام أحمد. القول الثاني يستحق صيامه للحاج، حتى للحاج يستحق صيامه، روي ذلك عن بعض الصحابة، فممن صامه عبد الله بن الزبير وأسامة وعائشة، قالوا ولا حجة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وقد حض على صيامه. القول الثالث يجوز صيامه ويستحق فطره، يجوز صيامه ويستحق فطره، وهو قول أكثر أهل العلم. وأما جواز صيام يوم عرفة لأنه لا يوجد دليل على التحريم، لا يوجد دليل صحيح على التحريم. وأما استحباب الفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح في يوم عرفة فشربه أمام الناس، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. والقول الثالث هو الأرجح أنه يجوز صيامه ويستحق فطره، ويستحق فطره. طيب يقول هل يجوز أن يصوم يوم عرفة قضاء؟ نعم، ولكنه يحسب له القضاء ولا يحسب له صيام عرفة.
هل يجوز
يجوز، ولكن يحسب له القضاء لا يحسب له صيام يوم عرفة. عرف يكون له صيام قضاء، لأن إنما الأعمال بالنيات، وهو نوى القضاء لم ينوى عرف. نويت عرف، إذن هو عرف لا يعتبر قضاء. إذا نويته عرف وقضاء هو قضاء. إيه نعم هو قضاء. نعم. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. أظن أننا سننتهي. تريدون باب الاعتكاف؟ ها؟ تريدون أو نكتفي ونجعل الاعتكاف في يوم من أيام رمضان قبل الاعتكاف، كأن نجعله يوم 19 بعد صلاة التراويح، نجرح كتاب الاعتكاف، ما رأيكم؟ أي أعدكم من الآن أن يكون يوم 19 من رمضان، سأكون قادم من الكويت وأصلي عندكم بإذن الله إن شاء الله إن أحيانا الله، وأصلي عندكم التراويح ونشرح كتاب الاعتكاف حتى يعمل له إعلان لعل ننشط الناس على الاعتكاف. ها؟ المسجد ما فيه، ما به هي هنا، نجعله هنا، نعمل الدرس هناك، نعمل الدرس هنا. والاعتكاف اصلا ستبدا الاعتكاف من يوم 21 الصباح، فيمديك تخرج وتطلع وتاتي باذن الله. ثم ان عندنا درس في الفرائض في جامع الهجرتين كل يوم في رمضان من الساعه 12 للساعه 1، يشرحه عالم في الفرائض الشيخ عاصم الباكستاني. ها نعم مدة 20 يوم إن شاء الله، الساعة 12 الساعة 1 نكمل حتى ننتهي. ها في الليل، في الليل من 12 إلى 1 في الليل. ليش؟ لا لا لو كمله الآن سننتهي الآن قبل المغرب إن شاء الله. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم لحديث المتفق على صحته، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال له صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام، فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. إيه ما يمدينا، لا نستطيع أن نكمل قبل المغرب لأن في مسائل خلافية، وكره إفراج رجب والجمعة والسبت والشك، هذه كلها مسائل خلاف تحتاجون فيها تفصيل لا نريد. نكمل بعد المغرب، نكمل بعد المغرب بإذن الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.